وبالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذلك نتخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم شعارا لنا ودثارا، وبرنامجنا هذا يتأسس على قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، والذي نذكر به في كل لقاء: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فاللهم ارزقنا حسن التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من نجباء تلامذته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك صلاحا في ديننا ودنيانا وأولادنا وأزواجنا ونفوسنا وقلوبنا، آمين. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل لقاءنا مع المسجد ومكانته في الإسلام وأهميته بالنسبة إلى كل موحد وموحدة. وقد تكلمنا في لقاءين سابقين عن وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: عليك بالمسجد. واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع النساء والمساجد. عنوان حلقتنا: النساء والمساجد، رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى كل زوج، إلى كل ولي أمر، إلى كل امرأة مسلمة. هذه الوصية النبوية علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تتعلق بالنساء والمساجد. هل المساجد عندنا في الإسلام مقصورة على الرجال فقط، أم أن للنساء حظهن من بيوت الله عز وجل؟ وإذا ذهبت المرأة إلى المسجد، فهل تذهب هكذا دون ضابط أو رابط، أم أن للنساء حال ذهابهن إلى المساجد ضوابط بينها الشرع أتم بيان وأوضحه؟ وكيف كانت الصحابيات الفضليات رضي الله تعالى عنهن وهن يذهبن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمرأة المسلمة إنما تتأسى في ذلك بالصحابيات الفضليات اللائي أقرهن النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعلن في المسجد، أو بين لهن خطأ ما يفعلن. وفي الحالين، حال إقرار النبي عليه الصلاة والسلام صواب ما فعلت الصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن، أو حال بيانه لخطأ وقعنا فيه ثم امتثلنا وعدنا إلى الصواب، فإن المؤمنة ملتزمة بهذا الهدي المبارك. أيها الإخوة الأحباب، أعيروني أسماعكم، ومن قبل أرجو أن ننتبه بقلوبنا، فالقضية جد خطيرة. النساء والمساجد ليست قضية هامشية، بل علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمرأة حظها من المسجد، هذا الحظ على قدر ما تحصله وتكتسبه المرأة المؤمنة، على قدر تكوينها النفسي، على قدر تأهيلها إيمانيا، تأهيلها نفسيا، تأهيلها وجدانيا، تأهيلها شعوريا، تأهيلها لتكون عضوا نافعا في هذا المجتمع. يوم غابت النساء عن المساجد يوم ضعف دينهن، ويوم عادت النساء إلى المساجد بالضوابط التي سنحددها وكلها من عند نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم عادت النساء إلى المساجد بالضوابط التي سنبينها، يوم رأينا خيرا عميما وفضلا كبيرا. ونسأل الله أن يبارك في أمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وبناتنا ونساء المسلمات، اللهم آمين. أول حديث معنا نبدأ به هذا اللقاء إنه الحديث الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج والأب والأخ وكل من يلي أمر امرأة مؤمنة، ألا يمنعها المسجد إذا أرادت بشرط. هيا بنا نتعرف على هذا الحديث ثم نعلق عليه تعليقا يسيرا يوضح معناه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، والحديث أمامكم على الشاشة. سأل الله أن يجزي إخواننا الذين كتبوه والذين أظهروه أن يجزيهم الجزاء الأوفى وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا الحديث له روايات متعددة، من هذه الروايات رواية أخرى يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. حظوظهن، ودي لنا معها تعليق، حين قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا النص النبوي: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، قال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. عنده غيرة يعني على زوجته. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر، أقبل على ابنه بلال فسبه سبا سيئا ما سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسب مثل هذا السب قط من قبل. فقال عبد الله بن عمر لابنه بلال الذي قال: والله لنمنعهن، أي من الذهاب إلى المساجد، قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن. ثم قاطع ابنه بلال فلم يكلمه حتى مات لأنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دفعه إلى ذلك الغيرة، ولعله رأى فسادا في بعض النسوة، ولعله رأى هناك دغلا أو غبشا في خروجهن إلى المساجد فدفعته غيرته، فأراد عبد الله بن عمر أن يعلم ابنه هذا الأدب. في بعض الروايات عند أبي داود وهي واضحة أمامكم على الشاشة: لا تمنعوني نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. إذن هذه الأحاديث توضح لنا التالي: أن المرأة ينبغي عليها أن تستأذن زوجها أو أباها أو أخاها أو ولي أمرها الذي يقوم على شأنها أن تستأذنه قبل الخروج من البيت. ومن أنواع الخروج من البيت الخروج إلى المسجد. يبقى إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة فلتستأذن ولي أمرها زوجا أو أبا أو أخا أو أيا ما كانت صفة ولي أمرها. ثانيا، إذا استأذنت المرأة ولي أمرها أيا ما كانت صفته كما ذكرنا فلا يجوز له أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، إلا إذا كانت تخرج متبرجة أو متطيبة أو ظن أن هناك فتنة أو فسادا في الطريق أو في الناس أو في المرأة جاز له أن يمنعها. مرة أخرى، المرأة لا تخرج، هكذا تفيدنا هذه الأحاديث، المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها زوجا كان أو أبا أو أخا أو أيا ما كانت صفته. ثانيا، أن المرأة إذا استأذنت لتخرج إلى المسجد لتشهد الخير ودعوة المسلمين ودرس العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أولياء الأمور أن يمنعوا، نهاهم أن يمنعوا بناتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم أو نساءهم عن الذهاب إلى المساجد. اللهم إلا إذا، إمتى يمنعوا بقى أولياء الأمور؟ يمنع أولياء الأمور نساءهم سواء كن زوجات أو أمهات أو أخوات أو بنات أو قريبات، يا للرجل أمرهن، يمنع في حال وجود الفساد في المرأة أو في حال وجود الفساد في الطريق أو في حال الفتنة أو في حال خروجها غير محتشمة أو على غير الهدي الذي سنبينه بعد قليل. ثم إن معنا حديثا جميلا راقيا يبين الحديث الذي أخذناه اللي هو رواية أبي داود، وبيوتهن خير لهن. يبقى بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وعرفنا معناه وبيوتهن خير لهن. هل أول الحديث يناقض آخره أو آخر الحديث يناقض أوله؟ اللهم لا، إن ذهاب المرأة إلى المسجد بالضوابط التي سنذكرها أمر أجازه النبي عليه الصلاة والسلام وسماه حظا. لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، حظ الخير يعني، وتحصيل العلم وشهود الصلاة في جماعة أو صلاة التراويح أو ما شابه ذلك مع جموع المسلمين. قال وبيوتهن خير لهن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هناك فعلا فاضلا وهناك فعلا أفضل منه. أما الفعل الفاضل فهو ذهاب المرأة إلى المسجد، ذهاب المرأة إلى المسجد، وأما الفعل الأفضل فهو صلاة المرأة في بيتها، حتى لو كان المسجد الذي ستذهب إليه المرأة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، يبقى ذهاب المرأة إلى المسجد جائز وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا أولياء الأمور ألا يمنعوا نساءهم من الذهاب إلى المساجد بشرط أن يكن على تقى وحشمة ووقار إلى آخر الشروط التي سنذكرها، فإذا وجدوا فسادا يمنعون. طيب حتى لو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شرفني الله وإياكم بزيارته على مر الأعوام والسنين، حتى لو كان المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها. وأحيانا تكون صلاة المرأة في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها. ركزوا معايا لأن هذه مسألة في غاية الأهمية. الأصل أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، حال الفساد، حال الفتنة، حال انتشار السوء في الشوارع، حال خروج المرأة على غير الهدي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى صلاتها في بيتها خير لها. أما إذا كانت هناك مدعاة إلى ذهاب المرأة إلى المسجد، كأن يكون هناك درس في العقيدة والمرأة لا تعلم شيئا عن عقيدتها، كأن يكون هناك درس في الفرائض التي تتعلق بالصلاة والزكاة والزواج والطلاق وأمور الأسرة التي لا يجوز للمرأة أن تجهلها، ولا يعلمها أبوها ولا يعلمها زوجها ولا يعلمها أخوها، ولا تجد رافدا من روافد العلم، ماذا تفعل المرأة حينئذ؟ نقول لها ذهابك إلى المسجد أفضل وصلاتك فيه أفضل، لأنك ستحصلين علما هو من العلوم التي يفرض عليك أن تتعلميها. وانظروا إلى هذا الحديث، حديث رائع، حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، روى أحمد وابن حبان وابن خزيمة بسند حسن عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. أم حميد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، إني، ركز في النص، إني أحب الصلاة معك، يعني فين؟ في المسجد النبوي، ومن الإمام؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حميد قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. ما هذا التفصيل؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لها كيف تكون المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال درءا للفتنة. فماذا فعلت أم حميد؟ لقد بادرت وأسرعت وامتثلت. ماذا صنعت أم حميد؟ أمرت فأقيم أو فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. هذا الحديث أصل في أن النساء مع النساء وأن الرجال مع الرجال. أهو فأمرت أمامكم على الشاشة، فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، أي حتى ماتت. المرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النساء مع النساء، والرجال مع الرجال، والاختلاط إنما يكون في الضرورات التي لا مفر منها. ووالله ما أتيت أمة الإسلام في نسائها إلا بعد الاختلاط. الاختلاط في المدارس، والاختلاط في الجامعات، والاختلاط في الأسواق، والاختلاط في المصالح، والاختلاط في الأعمال، حتى صار البلاء عظيما. نسأل الله أن يطهر أعراضنا وأن يحفظ نساءنا. وفي لفظ آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، وينفع تقول مخدعها أو مخدعها، كل صح، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. معنى هذا الكلام أن المرأة خير لها أن تصلي في بيتها إلا إذا توفرت أسباب كانت هذه الأسباب مرقية لحالها ولإيمانها ولدينها، فتخرج إلى المسجد لتتعلم العلم. يبقى نقول مرة أخرى خلاصة هذه الأحاديث، الأحاديث التي تقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وكلما كانت صلاة المرأة في مكان داخل بيتها لا يراها أحد كلما كانت أفضل. هذا على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. لكن لو صلت المرأة ويراها الرجال لا حرج في ذلك ولا شيء، لكن الأفضل أن تستتر عن أعين الرجال. بعض الناس يظن أن المرأة وهي تصلي، هكذا جاءني سؤال من بعض المدرسات في بعض المدارس، أخواتنا المدرسات بعضهن كنا يصلين صلاة الظهر في المسجد في حجرة التدريس، في حجرة التدريس، ودخل مدرس وبعض المدرسات يصلين، فقالت إحدى الجالسات: لله يصلين، اخرجنا من الصلاة، بطلت صلاتكن، بطلت صلاتكن. لما لما؟ قالت: لأن الأستاذ فلان رآكن وأنتن تصلين. أهذا فقه يا قوم؟ من قال إن رؤية الرجل للمرأة حال صلاتها ولو كان أجنبيا عنها تبطل صلاتها؟ لا تبطل، لكن نقول الأستر للمرأة لأنها تركع وتسجد وهو وضع ينبغي ألا يراها الرجل فيه. إذن نقول لو صلت المرأة بعيدا عن أعين الرجال هذا هو الأصل وهذا هو الأستر، أما إذا صلت ورآها بعض الرجال وهي تصلي فصلاتها صحيحة وغير باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيوتهن خير لهن، هذا عند الفتنة، هذا عند الفتنة. ولذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وضحت لنا هذا الأمر، أن نساء المؤمنات، نساء المسلمات، كنا يخرجنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن. اسمعوا هذا الحديث يبين موقف السيدة عائشة وهي تحكي ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحكي ما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من إحداث النساء للفتنة وتغييرهن وخروج بعضهن على غير الهدي النبوي. هنسمع ونشوف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت. روى البخاري ومسلم عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهن
أحد من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. معنى هذا الكلام إيه؟ أن نساء المسلمات الصحابيات الجليلات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا تحرزن وتوقينا. أخوات المنتقبات، هذا من أدلة النقاب. يعني شوف الغلس، الغلس اللي هو إيه؟ ظلمة الليل عند الفجر، ظلمة الليل عند الفجر. طب الغلس ده ما حدش هيعرف حد، لأن فيه ظلام ما زال قائما. كان يكفي أن المرأة تخرج في هذه الظلمة ولن يعرفها أحد، لكن نساء المؤمنات الصحابيات الجليلات كنا يتلفعن بمروطهن. المروط جمع مرط، والمرط هو كساء غليظ تكسو به المرأة نفسها. يبقى كانت، ومعنى متلفعات يعني تقوم المرأة بلف الكساء على رأسها وتنزله على وجهها ثم تخرج في ظلمة الليل. إذن سترت نفسها بالكساء، تلفعت بالمرط أي الكساء الغليظ، وخرجت في ظلمة الليل إلى الفجر، يعني في الغلس. وحين تنقضي الصلاة يخرجن إلى أو يذهبن إلى بيوتهن مرة أخرى. السيدة عائشة بتقول لا يعرف بعضهن بعضا، النساء مش عارفين بعض لأنهن متلفعات، وهناك بعض الظلمة ما زالت قائمة بعد صلاة الفجر لما يظهر ضوء النهار بعد، ولا يعرفن أحد من الرجال، وذلك للحال المذكورة. هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والفتنة منتفية والأمن قائم. شوف الفتنة منتفية والأمن قائم. أقول لك عامل زي إيه؟ زي الحزام، حزام السيارة. نحن نشد حزام السيارة ونقول الله عز وجل سيسلم لنا الطريق ولم تحصل حادثة، ما الذي استفدنا؟ قمنا بتأمين أنفسنا. أو الصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن قمن بتأمين أنفسهن، فتلفعن بالمروط وانتهينا من الصلاة وقضيناها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرجنا سريعا قبل أن يظهر ضوء النهار لئلا يعرفهن أحد. مبالغة في الاحتياط، رغم أن الأمن قائم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، والفتنة منتفية غالبا. تعالى بعد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت السيدة عائشة؟ الحديث يقول عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد لعمرة أنساء بني إسرائيل منعنا المسجد؟ قالت نعم. رواه البخاري ومسلم. يبقى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول إن المرأة إذا أحدثت فتنة، يعني خرجت متعطرة أو متطيبة أو بملابس ضيقة أو خالفت الشروط التي تخرج بها إلى المسجد، حينئذ تمنع من الذهاب إلى المسجد لألا تفتن ولألا تفتن، لألا تفسد ولألا تفسد، لألا تضيع ولألا تضيع. بنو إسرائيل منعنا المسجد حين فعلنا ذلك، لأن الواحدة منهن إذا كانت قصيرة كانت تأتي بشيء من الخشب فتلبسه في أقدامها حتى تظهر على هيئة الطويلة، وإذا كان شعرها قصيرا كانت تضيف إليه شعرا مستعارا لو الواصلة والمستوصلة حتى تكون جميلة في أعين الناس. ولذلك فتنا الرجال. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، حين خرجنا إلى المسجد متبرجات لم يلتزمن بالضوابط فمنعنا المسجد. يبقى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقرر لنا أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد ملتزمة بالضوابط والشروط التي سنذكرها بعد قليل لا يجوز لأحد من أولياء أمورها أن يمنعها الخروج إلى المسجد إلا إذا خالفت شرطا من هذه الشروط جاز له أن يمنعها، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسؤولية عمن يرعاه. أيها الإخوة الأحبة، إن المرأة حين تخرج إلى المسجد كان لعلمائنا موقف من ذلك الخروج إذا حصلت الفتنة. سأورد عليكم بعض الأقوال عن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، وهذا يلقبونه بالإمام الجامع، جمع الخير كله، وهو أحد أمراء المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن المبارك من علماء القرن الثاني الهجري، ماذا يقول؟ يعني بيننا وبينه 1200 سنة تقريبا، 1200 سنة تقريبا، من 1200 سنة عبد الله بن المبارك بيقول إيه؟ أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها، أطمارها، ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فلزوجها أن يمنعها من الخروج. دي فتوى عبد الله بن المبارك، بيقول هو في القرن الثاني الهجري، بيننا وبينه 12 قرن، 1200 سنة، اليومين دول هو بيقول كده في زمنه، أنا أكره أن المرأة تخرج إلى العيدين، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد، العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن عبد الله بن مبارك رأى في زمانه بعد 200 سنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن متزينات فيفتن الرجال ويفتن أنفسهن بما يفعلن في أنفسهن من هذه الزينة التي نهي عنها. يقول فلزوجها إذا أصرت على الخروج أن يمنعها من الخروج بالملابس التي تدعو الناس إلى الفتنة، فإن أبت إلا أن تخرج متزينة تفتن الناس وتخالف ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يمنعها. وهذا أيضا ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حين سئل عن النساء يخرجن في العيد، قال لا يعجبني في زماننا هذا. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى متوفى بعد 240 هجرية، يعني من علماء القرن الثالث الهجري، بيننا وبينه 1100 سنة تقريبا. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما يسأل عن خروج النساء إلى العيد يقول لا يعجبني في زماننا هذا. لما؟ قال لأنهن فتنة. لما؟ هل ده تشاء من المرأة؟ هل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام المسلمين عدو للمرأة؟ هل يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بخروج النساء إلى العيدين وعدم منعهن من الذهاب إلى المساجد إذا أردنا ذلك؟ اللهم لا، إن أحمد بن حنبل إمام من أئمة السنة وأغير الناس على السنة. إذن لماذا يقول لا يعجبني في زماننا أيامه في القرن الثالث الهجري أن يخرج النساء إلى العيد؟ قال لأنهن فتنة، رأى أن النساء يخرجن متطيبات متزينات يخالفن الهدي يخالفن الضوابط، فقال إذن خروجها إلى العيد مباح ودفع الفتنة واجب، يبقى نقول لها لا تخرجي إلى المباح وعليك بتطبيق الواجب وهو الامتناع عن الخروج متزينة أو متهتكة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهذا يعم سائر الصلوات، يعني إذا أحدثت المرأة فتنة أو سيترتب على خروجها فتنة فينبغي لوليها أن يمنعها. ده كلام السيدة عائشة وكلام عبد الله بن المبارك وكلام أحمد بن حنبل وكلام سفيان الثوري وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانوا في أزمانهم بيننا وبينهم قرون، كيف لو رأوا زماننا هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا. طيب المرأة حين تخرج إلى المسجد ماذا تستفيد أيها الإخوة؟ لازم نركز في هذا الأمر. أيتها الأخت المسلمة، إذا أردت الخروج إلى المسجد فعليك أن تضعي هذه الأهداف أمام عينيك ولا تفرطي فيها. المرأة إذا خرجت إلى المسجد تستمع إلى آيات الذكر الحكيم، تستمع إلى آيات القرآن الكريم. كثير من أخواتنا، كثيرات من أخواتنا الفضليات لا تعرف كيف تقرأ القرآن ولا تعرف كيف تحفظه، فإذا ذهبت إلى المسجد فاستمعت إلى الشيخ وهو يتلو حفظت كثيرا من السور. بعض الناس لا يحفظ من القرآن إلا ما يسمع من المشايخ، يصلي في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء سور يقرأ جهرا في الصلاة كما هو في صلاة الفجر والمغرب والعشاء. حين تستمع المرأة إلى هذه الآيات تتكرر طول العام فإنها تحفظ قدرا من القرآن الكريم. وعندنا أمثلة لنساء حافظن القرآن أو بعض القرآن نتيجة مواظبتهن على الذهاب إلى المسجد. روى الإمام مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت، أم هشام بنت حارثة بن النعمان هذه صحابية، قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة على المنبر. يبقى كانت مواظبة على حضور الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب غالبا أو في أحيان كثيرة بصورة قاف والقرآن المجيد. فمن كثرة تكرير النبي عليه الصلاة والسلام أو تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لصورة قاف يوم الجمعة حفظتها أم هشام بنت حارثة. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته، أي سمعت ابن عباس، أم الفضل بنت الحارث سمعت ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا، سورة والمرسلات، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، سورة المرسلات، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ أحيانا في المغرب بسورة والمرسلات، فحفظتها أم الفضل بنت الحارث. يبقى من أهداف الذهاب إلى المسجد أن تستمع المرأة إلى القرآن الكريم من الشيخ مباشرة، حينئذ وهي في العبادة سوف يتحصل لها قدر عظيم من آيات القرآن الكريم. أيضا من أهداف الذهاب إلى المسجد أداء الصلاة والعبادة بنشاط، وده ملحوظ. الواحد فينا حين يصلي وحده لعله يصلي بفتور، لعله يصلي وعنده شيء من الكسل، لكن إذا صلى هذه طبيعة ليست رياء وكل واحد أدرى بقلبه، حين يذهب ويصلي في جماعة مع الناس يحس بسعادة تغمره وتملأ عليه قلبه وتتملك عليه جوانحه، يحس بخفة. أو الله، طب أنا عايزك كده تصلي بس يا ريت يعني ما تنفذهاش، أنت خليك مرة صليت الظهر لوحدك وقارن بين حالتك وانت بتصلي الظهر لوحدك وانك رحت المسجد صليته في جماعة، هل الحالان متماثلتان؟ اللهم لا. حالك وانت لوحدك في نوع من الفتور، في نوع من الثقل، حال صلاتك مع الإمام وفي جماعة يحصل خفة ونشاط وسعادة تغمرك. كذلك المرأة إذا ذهبت للصلاة في المسجد بالضوابط فإنها يحصل لها من السعادة والخفة والنشاط في العبادة ما لا يحصل حال انفرادها. ثم إن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد، وهذا هو الأمر الثالث الذي تضعه أخواتنا المؤمنات أمام أعينهن وهن ذاهبات إلى المساجد، تحصل قدرا من المعارف الدينية، فلعلها أن تستمع إلى درس بين المغرب والعشاء أو عقب صلاة العشاء أو عقب صلاة الفجر أو بين بعض الصلوات كما يحصل في بعض المساجد نهارا، أو بين الأذان والإقامة كما يحصل في بعض المساجد، فتحصل قدر من المعارف الدينية قد لا يتيسر لها تحصيله في مكان آخر. وهذا ما حصل مع بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث أم المؤمنين وهي جالسة في المسجد بعد صلاة الفجر، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بعض حوائجه ثم رجع نصف النهار، وما زالت جويرية رضي الله عنها قائمة في المسجد أو قاعدة تدعو وتذكر. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت على حالك؟ يعني من الفجر لحد دلوقتي، لحد منتصف النهار، وأنت جالسة تذكرين الله عز وجل وتدعين الله عز وجل؟ قالت: نعم. قال: ألا أعلمك كلمات تعدلهن بهن ولو وزن بهن وزن؟ يعني إيه؟ يعني هعلمك كلمات حين تقولينها ثلاث مرات تكفيك عن هذه الساعات الطوال. ما هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته كام؟ ثلاث مرات. يبقى إذن استفادت هذه الصيغة من صيغ الذكر سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ثلاث مرات، ومداد كلماته ثلاث مرات، يكفيك يعني تكفيك عن طائفة من الساعات، عن عدد كثير من الساعات استفادت هذا الذكر وهي جالسة في المسجد. كذلك السيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، زينب الثقفية، تقول إنها كانت جالسة في المسجد، فمر النبي عليه الصلاة والسلام جالسة مع بعض النسوة في المسجد، فمر ده طبعا في غير وقت صلاة، قاعدين يعملوا إيه؟ جلسنا يتكلمنا في أمور حياتهن، يتكلمنا فيما يرضي الله، يتعلمنا بعض أمور الدين، يقضين أوقات فراغهن بعيدا عن أماكن التي قد تلهيهن أو يقعن في بعض اللغو. تقول فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يمر في المسجد، فسألت بلالا أن يسأله عن الصدقة على زوجها من مالها. أنا عندي مال، زينب الثقفية تريد أن تصدق على زوجها عبد الله بن مسعود وعلى أولاد زوجي من غيري، يعني كان متزوج من امرأة أخرى وماتت و له أولاد تربيها زينب، تربيهم زينب، هل إذا أنفقت على زوجها من مالها وعلى أولاد زوجها من غيرها يكون لها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك كفلان من الأجر، أجر الصدقة وأجر القرابة. وهناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا الأمر. كذلك من فوائد ذهاب النساء إلى المساجد أن النساء في البيوت قد يصيبهن الإحباط قد يصيبهن الضجر، قد يدخل عليهن الحزن أو اليأس أو الهم من جراء أعمال البيت، فتحتاج إلى أن تنفض اليأس والهم والحزن والضجر والثقل من أمور البيت بعد أن قامت به وأدت واجبها، لكن ما زالت مثقلة، ما زال عندها نوع من الإعياء والتعب. أين تجد الراحة والسكينة؟ في بيت الله عز وجل. فتذهب إلى بيت الله عز وجل فتجد رائدات الصلاح والإصلاح، تجد أخوات تائبات قانتات عابدات ذاكرات لله عز وجل قارئات للقرآن، تجد أخوات ترشد أخوات فضليات يرشدنها إلى فعل الخير ويخففن عنها، حينئذ تنفرج أسارها وتكتسب الصحبة الصالحة والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتم منه رائحة طيبة وإما أن تبتاع منه. إذن المرأة إذا ذهبت إلى المساجد حققت هذه الفوائد كلها. أيها الإخوة الأحبة، إن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد يجب عليها أن تطبق هذه الشروط معايا. 12 شرط لعلي أن أذكرها بإيجاز، فالوقت قد داهمنا. نبدأ بالشرط الأول، إذا أبحنا إلى المرأة أن تخرج إلى المسجد وأن لا يمنعها ولي أمرها وأن تخرج بالشروط التي سنذكرها وأن تجعل أمام عينيها تحقيق الأهداف التي ذكرناها قبل قليل، مثل تحصيل قدر من آيات القرآن الكريم واكتساب معارف دينية مهمة والتعرف على أخوات فاضلات والتخلص من اليأس وما شابه ذلك، كل هذه الأمور، هل تخرج المرأة بغير ضابط؟ اللهم لا، هناك ضوابط. اسمعوا الضابط الأول. أما الضابط الأول فألخصه مما فات. أول شرط لذهاب المرأة إلى المسجد لحضور درس العلم أو حضور الصلاة مع المسلمين فرضا كان أو نفلا، الاستئذان من زوجها أو ولي أمرها. الاستئذان من زوجها أو ولي أمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. استر يا ستير. يعني لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، يعني لا تقبل صلاتهما. الصلاة صحيحة، صلاتهما صلاة العبد الآبق يعني الهارب، عبد هرب من سيده، هرب لماذا؟ هرب هكذا عنادا، إنما لو هرب لأن سيده ظلمه وأراد أن يقتله ويأمره بالمعصية يجوز هروبه أيما كان في عبيد. خلاص ما فيش عبيد، خلينا نعلق على الناحية الثانية. من الاثنين اللذين لا ترتفع صلاتهما فوق رؤوسهما امرأة عصت زوجها حتى ترجع، أي إلى طاعته. هي صلاتها ستصلي، يجب أن تصلي، لكن الصلاة أجرها قليل أو لعلها تحرم من الأجر. فصلاتها صحيحة، هتشتغلي لكن مش هتاخدي المرتب. عامل زي اللي بيغيب يوم أو اتنين من الشغل أو بيعمل غلطة أو اتنين، يقوم المدير أو المسؤول في العمل بخصم 5 أيام من راتبه. هل يقول الموظف: يا مديري أنت خصمت مني 5 أيام إذن لن أحضر هذه 5 الأيام؟ ما ينفعش، لا ينفع هذا، ستأتي وتعمل 5 أيام ولا أجر لك. أهو كده المرأة التي تعصي زوجها في الطاعة في المعروف، لكن لو كان يأمرها زوجها بالمنكر كمن يأمر زوجته أن يأتيها في دبورها، هذا الذي تفشى في أسر كثيرة، سأل الله أن يحفظ أعراضنا وأن يتوب علينا وأن يكفينا بالحلال وأن يقنعنا به، لا يجوز للمرأة أن تستمع إلى زوجها في معصية كهذا الذي يأمر زوجته أن تخرج متبرجة، كما أخبرتني بعض السيدات أن زوجها يقول لها لابد أن تذهب معه إلى حفل العشاء مع بعض إخوانه من التجار وكل واحد سيأتي بزوجته أو سكرتيرته أو ما شابه ذلك. قلت لها: لا يجوز لك أن تذهبي معه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، عليك أن تتصنعي تعبا أو مرضا أو أن تتصلي على أمك أو على أختك أو على صديقتك أنها في مأزق، تدعي أي مأزق وتريد يريدك حالا لأن المأزق شديد، لأن المسألة مهمة، حينئذ تخرجين من هذا، وفي كل مرة تتعللين. المهم، المرأة التي تعصي زوجها لا تقبل صلاتها. طيب إذا قال لها زوجها لا تخرجي، وجب عليها أن تطيع. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذنت المرأة زوجها أن تخرج إلى المسجد فليأذن لها. طيب هو قال: لا أنا مش هأذن ليها، يلزمها القعود في البيت. لماذا؟ لأن خروجها إلى المسجد مباح، مباح. أما مكثها في البيت بإذن زوجها وبأمر زوجها فهذا واجب، حق الزوج أن تقر المرأة في بيته. طيب هو منعها خلاص، هو وقع في المكروه. وعند بعض العلماء كما رجحه الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه أن الرجل إذا منع زوجته من غير سبب شرعي من الذهاب إلى المسجد يقع في الحرام. خليه هو وقع في المكروه أو الحرام بالمنع وما فيش أي سبب يدعو لمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد، تقول له خلاص ده أنت وقعت في الحرام والمكروه وحروح غصب عنك، لا لا يجوز. يبقى يباح لك الذهاب إلى المسجد بعد استئذان الزوج إذا أذن مع انتفاء الفتنة. الحمد لله رب العالمين، ملأ الله بيتكما هناءة وسعادة وبركة ونورا وخيرا. طب إذا لم يأذن يجب عليك أن تمكثي في البيت. يبقى هذا هو الشرط الأول، الاستئذان من زوجها أو ولي أمرها. وبعد الاتصال نكمل الشروط إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ،
بارك الله فيك.
لو سمحت عني 3 سؤالات.
تفضل.
السؤال الأول، في إمام المسجد خطبنا وقال لك الحديث اللي هو آية الكرسي، اللي يرى دبر كل صلاة، الحديث اللي بيقول لك اللي يرى كل دبر صلاة لا يمنع من دخول الجنة إلا الموت.
نعم،
هذا حديث يعني قال لك يعني في كتب كتير ما وردش فيها. هذا أول سؤال
سأخبرك إن شاء الله.
ثاني سؤال اللي هو بتجري وإحنا بنقرأ بالقرآن في المصحف، المعظم الواحد بيحط البقه هيك ويقلب الفرخ تبع المصحف،
يعني
فواحد قال لي لا يجوز، يعني قال لي منهي عنه
قراءه القران في الصلاه من المصحف.
لا بدون، يعني انت قاعد تقرا قران هيك بدون الصلاه.
نعم.
وبتقلب الاوراق تبعته باصبعك هيك، بتبلها في بق بتبلها
يعني بقوي. بل الاصبع لتصفح الصفحه. يقول هذا حرام.
لا بيقول لي، يعني بيقول لنا الاستاذ قال لك لا يجوز.
لا طيب.
السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل الواحد طبعا لما بيقوم الليل بيصلي سنة العشاء في المسجد ويجي طالع، هل يجوز بعد ما تقوم الليل تجهز نية ان انت تصلي ركعتين شفع، ولا تقوم الليل وبعدين توتر على طول؟
يعني هل تريد ان تقول يعني يختم بالوتر او يختم بالشفع؟
لا يعني هو كده هيختم بالوتر، بس يعني تجاه تحط نية ان انت يعني تحط نية ان خلاص هصلي ركعتين شفع وبعدين اصلي ركعتين وتر.
طيب.
ولا هذا اللي انت كله صليته يعني عادي مش لازم أن تحط نية ان انت تصلي ركعتين
طيب
شفع؟
طيب ماشي ماشي ماشي، تسمع الإجابة ان شاء الله تعالى. نعجل. طيب ماشي. طيب ماشي. ام انس اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
شيخ لدي سؤال فقط.
خيرا.
هل تسمعني شيخ؟
نعم أسمعك، تفضلي وهاتي سؤالك بارك الله فيك.
أنا أخت من الجزائر، أشكو من وضعية إهمال عائلي. تفهمني؟
الصوت
زوجي رمى بي أنا وأولادي عند أهلي منذ عام ونصف.
أنت
أنا من الخروج.
أنت وأولادك عند أهلك من عام ونصف؟
نعم.
تركت
هنا يطلقني أو يردني أو ينفق على أولادي أو أي شيء، فهل يجوز لي أن أخرج بدون إذنه إلى يعني أشغالي وضروراتي مثلا؟
ما الذي دعاك إلى ترك بيت زوجك أختي الفاضلة؟ لماذا تركت بيت الزوج؟
هو الذي أتى بي إلى أهلي، هو الذي رماني عند أهلي أنا وأولادي.
يعني هو الذي أمرك بالذهاب إلى أهلك؟
هو الذي أخذني. هو
يعني زوجك؟ يعني هو طيب خلاص فهمت السؤال. نعم نعم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
اللهم بارك فيك. أمين يا رب.
وفيك بارك.
لو سمحت عاوز أعرف زي الرسم زي الشرعي للحجاب، بنت مش منقبة، بس عاوز تعرف اللي هو ايه يعني.
نعم.
ازاي الشرعي شروطه ايه يكون؟
نعم.
فضفاض او يا ريت حضرتك توصفه لنا يعني بحيث دقيق يعني.
حاضر.
بس يعني مثلا ينفع تلبس مثلا بنطلون او مثلا ويكون مثلا في حاجة طويلة مغطياه لغاية مثلا الركبة كده، الحاجات دي يعني.
نعم
ماشي شكرا.
نعم اجيبك ان شاء الله. طيب نأخذ سريعا ثم نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله باقي الضوابط. قلنا الشرط الأول من خروج المرأة، من شروط خروج المرأة إلى المسجد، الاستئذان من زوجها أو ولي أمرها. الشرط الثاني أن تؤمن الفتنة بها وعليها، أن تؤمن الفتنة بها، يعني لا تفتن غيرها، وعليها يعني لا تفتن هي في نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، يعني لابد أن تستر وأن تصان بالحشمة والوقار، فإذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان. الاستشراف وضع اليد على الحاجب ثم النظر من بعيد، كأن الشيطان ينتظر الساعة التي تخرج المرأة فيها من بيتها ليفتن بها وليفتنها، ونسأل الله السلامة. الشرط الثالث: ألا يترتب على حضورها إلى المسجد محذور شرعي. مثل ماذا؟ مثل تفويت حق البيت، يعني تذهب إلى المسجد وتترك الأولاد في البيت وهم صغار، لعلهم يلعبون في النار أو في الكهرباء أو يؤذي بعضهم بعضا، أو تترك واجبات البيت من رعاية البيت والطبخ وحال الزوج أو ما شبه ذلك، نقول لها: واجب بيتك أولا ثم تذهبين إلى المسجد. أو لعل الزوجة يمنعها فنقول لها: لا تخرجين إلا بإذنه. الشرط الرابع: ألا تزاحم المرأة الرجال في الطريق ولا في الجامع. لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. العجيب ان تلاقي النساء ماشيين في نص الطريق، في وسطه، في بطن الطريق، يعني لا، امشي اختاه على حافة الطريق، ده هادي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. روى ابو داود وحسنه الالباني، يعني قال حديث حسن، عن حمزة بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق. تحققنا حقة الطريق، يعني وسط الطريق. استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق، أي أن تمشين في وسطه، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار، يعني تمشي ناحية الحيطة، حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يبقى أخواتنا الذاهبات إلى المسجد يراعين ذلك. خمسة: أن تخرج المرأة تافلة. التافلة يعني معناها غير متعطرة، لا تضع العطور. والعطور قسمين على فكرة، الطيب قسمان: القسم الأول طيب يقتل الجراثيم ويدفع الرائحة الكريهة ولا يشتمه أحد، ده جائز للمرأة. تضع بعض الطيب الذي لا تشتم رائحته، يعني بيزيل العرق والروائح الكريهة ويقتل الجراثيم لكن لا يشتم أحد رائحته، ده جائز للمرأة. أما الطيب الذي تفوح رائحته والمرأة تمشي في الطريق فينظر الناس إليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف فاعلته بأن ذلك من الزنا. أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية، أي تفعل فعل الزنا، لأن نظر الرجل إلى المرأة بفتنة وبشهوة يدعو إلى ما بعده من الزنا، فهو من تسمية الشيء بسببه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. تفلات يعني إيه؟ جمع تفلة، يعني غير متطيبات وغير متزينات، يعني يخرجن بملابس لا تفتن الرجال وبروائح لا يشتم الرجال هذه الروائح أبدا. بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث عجيب، استقبل امرأة متطيبة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يمشي في الطريق فوجد امرأة يفوح الطيب منها، ريحتها بين ريحة العطر بين منها، فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ بيقول الجبار لعايز يخوفها: ألا تخافين الجبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج المرأة متعطرة وعد ذلك من الزنا، يعني وسيلة إلى الزنا، لأنه يدعو الرجل إلى أن ينظر إليها، ما هذه الرائحة الطيبة، فيفكر الرجل في المرأة بشهوة ثم يفعل المنكرات. يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت: أريد المسجد. قال: وله تطيبت، يعني وضعت هذا الطيب الذي فاحت رائحته للمسجد؟ قالت: نعم. قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد. قلنا الطيب اللي هو رائحته فواحة، أما الذي لا رائحة له لا شيء فيه. أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. يا هادي يا الله، يعني إذا كان العطر ده محطوط وضع على جسمها، ينبغي أن تغتسل لتزول آثار هذا العطر. أما إذا كان على الهدوم فيكفي أن تغير هذه الملابس أو أن تغسلها، أو إذا كان على اليد فيكفي أن تغسل يديها. يبقى تغتسل من الجنابة إن كان العطر على جسمها كله، أما إذا كان على الملابس فيكفي تغييرها، أو على موضع كاليدين أو على الوجه فيكفي أن تغسله فقط. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة. الشرط السادس: أن تخرج المرأة متحجبة غير متبرجة بزينة. وطبعا المرأة مأمورة بذلك في سورة النور وفي سورة الأحزاب. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أنا قرأت حديث عجيب عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وهو محتمل للتحسين عن أسامة بن زيد، ركزوا معي في هذا الحديث. عن أسامة بن زيد قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم قبطية بضم القاف، أهدى إلي قبطية. القبطية يعني الثياب المصنوعة عند القبط، والقبط هم أهل مصر. أنا شهاب الدين أبو زهر الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قبطي، لكني قبطي مسلم. فالقبط هو من يسكن مصر، كل من يسكن مصر يسمى قبطيا. في مصر مسلمون وهم الأكثرية 96.4%، وبعض النصارى وبعض اليهود وبعض من لا دين له أو من ينتمي إلى ديانات باطلة، كل هؤلاء يسمون أقباط، لكن هذا قبط مسلم وهذا قبط نصراني وهذا قبط يهودي وهكذا. فالثياب التي تصنع من الكتان، ومصر كانت متميزة بالكتان، والكتان ناعم ويصنع منه ثياب سميكة. فأهدي للنبي عليه الصلاة والسلام بعض القباطي، الثياب المصنوعة من الكتان في مصر، فأهدى إلى أسامة بن زيد قبطية. وبعد حين قال: يا أسامة، أين القبطية التي كسوتك إياها؟ أنا لم أرك تلبس القبطية، إنها من الكتان وثوب غليظ وناعم وجيد. قال: كسوتها امرأتي يا رسول الله. خد بالك القبطية إيه، كثيفة، ثوب كثيف، ثقيل يعني ثخين وناعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، مرها، مر زوجتك لما تلبس القبطية اللي مصنوعة من الكتان الغليظ الكثيف الناعم، مرها فلتجعل تحتها غلالة، تلبس تحت القبطية غلالة، يعني توب آخر، فإني أخاف أن يكشف أو يظهر حجم عظامها، أن يصف حجم عظامها. سبحان الله، سبحان الله، أين اللائي يلبسن الجيبات والبنطلونات ويصف هذا اللبس، المؤخرات والأفخاذ والبطون. نسأل الله أن يسترنا يا نساء المؤمنات أيتها الفتيات. النبي عليه الصلاة والسلام خاف على المرأة أن تصف القبطية حجم عظامها، يعني لا يجوز للمرأة أن يظهر شيء من جسمها ولا أن يظهر شيء من بروزات جسمها. مرها فلتجعل تحتها غلالة، لأن التوب الناعم بيلتصق بالبدن، فإني أخاف أن يصف حجم عظامها. يبقى على ذلك لا تجوز الملابس التي تصف حجم العظام، بتحدد الأفخاذ أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يكون فضفاضا واسعا. قال ابن قيم الجوزية، استمعوا لهذا النص جيدا: يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات. يجب على ولي الأمر، ولي الأمر إما الأب أو الزوج أو من يقوم على الأسرة أو إما من يلي أمر الناس عموما، يصدر بيانا أن المرأة لا يجوز أن تخرج بالملابس الفلانية. فإذا كان قد منعت بعض أخواتنا الفضليات حفظهن الله من دخول الجامعات أو دخول بعض المؤسسات بالنقاب، فلا أقل من أن يصدر بيان من هذه الجامعات أو المؤسسات بمنع المرأة التي تلبس الملابس الفاحشة الفاضحة من الدخول، سواء الامتحان أو الجامعة أو الدراسة. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي نهى عن كده. يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الرقاق. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه رخص له ذلك. يعني لو هي هتقول له لا هطلع لابس الملابس دي، على الأب إن هو يدلو عليها شوية حبر عشان ما تطلعش بيها، أو يقطعها عشان ما تطلعش بيها. هكذا قال الفقهاء. الشرط السابع من ضوابط خروج المرأة أن تدخل المرأة المسجد من باب النساء. بعض المساجد المرأة إفراد باب خاص للنساء في المساجد، بعض المساجد المرأة تدخل مع الرجل وتخرج مع الرجل، وأحيانا تكون على هيئة الراكعة تلبس حذاءها، ويحصل ما الله به عليم، ربنا يسترنا. يا أيها المسؤولون عن المساجد اتقوا الله في المساجد التي تشرفون عليها، وخصصوا أبوابا للنساء لئلا يختلطوا بالرجال. عمر رضي الله تعالى عنه قال لو تركنا هذا الباب للنساء، باب معين في المسجد النبوي ما زال اسمه باب النساء إلى وقتنا هذا، فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات لأنه مخصص للنساء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى الرجال أن يدخلوا من أبواب النساء. رقم 8 من شروط المرأة في المسجد أن تكون صفوف النساء خلف الرجال. ففي الحديث عند البخاري أن النبي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه، يعني أنس ويتيم يعني طفل صغير واقفين خلف النبي عليه الصلاة والسلام صف، وأم سليم خلفنا، يعني النساء لهن صف خاص بهن. الشرط التاسع خير صفوف النساء آخرها، بخلاف الرجال شر صفوف الرجال آخرها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن الحكم ده ليس عاما. إذا كان النساء في مكان منعزل عن الرجال زي المكان العلوي اللي موجود في كل مسجد الصندرة يعني، أو في ستارة، يبقى أفضل الصفوف للنساء أولها. إذا كان مكان النساء معزولا في دور أول أو في دور تاني أو في ستارة، يبقى خير صفوف النساء أولها. طيب إذا كان المسجد لا ستارة فيه والرجال في الأمام والنساء في الخلف من غير عازل، يبقى شر صفوف النساء أولها، لأن الفتنة ستحصل حين يراهن الرجال أو حين يرين الرجال. الأمر العاشر من ضوابط وجود المرأة في المسجد إذا ناب الإمام شيء في الصلاة سبح الرجل وصفقت المرأة. يعني لو أخطأ الإمام في قراءة آية أو أخطأ في حركة من حركات الصلاة، الرجل يقول سبحان الله سبحان الله أو يفتح عليه بالآية. طب لو لم ينبه الرجال والنساء متأكدات أن الإمام قد أخطأ، على المرأة أن تصفق بيدها هكذا، تصفق تضرب بيدها اليمنى على يدها اليسرى. الشرط الحادي عشر تخرج النساء من المسجد قبل الرجال. إذا قلنا تدخل من باب النساء، طيب إذا كان هناك باب واحد، يعني مش عارفين هو المسجد كده ماليش غير باب واحد وما نعرفش نعمل باب تاني، يبقى على الرجال أن ينتظروا حتى تخرج النسوة. طب من يرتب هذا الأمر؟ يرتبه العاملون في المسجد. أنا عندي مثلا في مسجد الهداية في الإسكندرية الباب واحد، وأحيانا يوم الجمعة بيفتح باب خلفي من جمعية ملاصقة للمسجد. يقوم العمال في المسجد جزاهم الله خيرا على تنظيم خروج النساء، يوقفون الرجال، واحد يقف على السلم ويمنع الرجال من النزول حتى ينتهي النسوة، ثم يأمر الرجال بالخروج. يبقى تخرج النساء من المسجد قبل الرجال إذا كان الباب واحدا، وعلى الرجال الانتظار حتى انصراف النساء من المسجد، كما ورد في الحديث عند البخاري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. معنى الكلام إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، تقوم النساء واخدين نفسهم بسرعة وطلعين من المسجد، خارجين من المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يمكث يسيرا بقدر ما يذكر أذكار ما بعد الصلاة حتى تنتهي النسوة من الخروج. الشرط الأخير وهو الشرط الثاني عشر ألا ترفع المرأة صوتها في المسجد، لورود النهي في ذلك عن عمر بن الخطاب لما وجد رجلين يرفعان صوتيهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أردت بإيجاز لئلا يكون هناك لقاء آخر أن أجمل ما يتعلق بأمر النساء في المساجد. إن شاء الله لقاؤنا القادم سيكون عن الصبيان في المساجد، ويا ترى يقفوا في الصف الأول ولا الثاني، ويا ترى ندخلهم من سن كام ولا ما ندخلهمش، والصبيان اللي كانوا في المساجد أيام النبي عليه الصلاة والسلام اتربوا في المسجد، إيه اللي حصل لهم بعد كده لما بقوا رجال؟ سنسمع أمرا عجيبا إن شاء الله عز وجل. في إيجاز شديد فيما تبقى لدي دقيقتان، حديث آية الكرسي الذي سأل عنه أخونا يقرأ بعد كل صلاة مكتوبة مختلف في صحته، اللي هو يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة بعد الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلى الموت، يعني هو مواظب على الفرائض ومجتنب للكبائر وبيقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، يبقى هو فقط اللي بيمنعه من دخول الجنة إنه هو يموت بس. حديث مختلف في صحته ولا مانع من العمل به. قراءة القرآن من المصحف وحين يريد أن يقلب الصفحة يبل إصبعه، هذا لا شيء فيه يا أخي أبدا، ولا يوصف بكراهة ولا بحرمة ولا شيء من هذا القبيل. قيام الليل إن هو يخلي نية الشفعة وغيره، مجرد أنت ما تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، صلي ما شئت مثنى 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 ثم اختم بركعة واحدة ولا داعي لأي نية أخرى. أختنا أم أنس من الجزائر تركت بيت الزوجية، بل ذهب بها زوجها إلى بيت أهلها وتركها هي وأولادها ولا ينفق عليهم ولا كذا، أقول لها أنت الآن في طوع أبيك أو طوع أخيك، يبقى من يأذن لك بالخروج؟ أبوك أو أخوك. أما زوجك الذي أهملك وأهمل أولادك ولم يعد يسأل عنكم ولا ينفق عليكم، أقول هداه الله وأصلح حاله. أخونا الذي يقول إن الزي الشرعي للحجاب أو شروطه، يعني هذا مجاله واسع، لكن لا يكون زينة في نفسه ولا يصف ولا يشف، يعني لا يحدد بروزات الجسم ولا يشف عما تحته من بياض الجسم أو كذا، وأن لا يكون فيه تعطر وأن يكون سابغا ويكون فضفاضا واسعا إلى آخر ما يمكن أن يذكر. ولعل القناة المباركة قناة الرحمة فيها حديث دائم عن الحجاب وزي المرأة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، وأن يرزقنا رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مباركين نفاعين حيثما كنا وحيثما حللنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله، رسول الله، رسول الله.